بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم عارف.
ألو.
تفضل يا أم عارف. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي الدورة تلخبط علي. وأنا قدي كبيرة في السد. تلعب في فلينا صايمة ولا شيء، تشوفها تلخبط علي. تنزل تقعد بي 15 يوم، تقعد بي 13 يوم. أنا قدي كبيرة في السن جدا.
كم عمرك يا أختي؟ كم عمرك؟
ما أدري، أنا لا أقرأ ولا أدري أعرف الثورة هي وثورة في اليمن.
إيه، كم عمرك تقريبا؟ 60 70 50؟
لا بقى 60 بقى.
يعني فوق 50؟ ها؟
إيه
فوق. طيب،
ولا دريت كيف يسوي.
وهذه ما تجيك إلا في الصيام، ها؟
لا تجيني.
ها؟
تجيني كل ساعة. إيه. هو المهم طلعت مني إذا بس بقى عشان هو لو ما تتصل. أنا عندي ألم في الظهر وقرروا لي عملية، ولا أقدر أسوي العملية من وجع ظهري، ما أقدر أنسدح عليه، عندي فقرات.
نعم. أنسدح على ظهري. أبشر يا معالي.
أبشر. التهابات.
أبشر يا معالي. أبشر.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
عندي سؤال واحد في صلاة التراويح الركعتين الأخيرة. طبعا أنا ما ألتزم بعدد معين، 11 ركعة أو هو حسب طاقتي وجهدي، لكن في الركعتين الأخيرة أنه من السنة أنا أشوف الحرم يقرأ سور قصيرة ويختم الركعة الوترية بالسورة الإخلاص. أنا الركعتين الأخيرة أستمر في أني أقرأ من المصحف وجه لكل ركعة وجه، الركعة الأخيرة بس هي اللي أقرأ فيها الإخلاص. أفعلي هذا يجوز ولا لازم أنه الركعتين الشبعية اللي قبل الوتر تكون سور قصار؟
صلي لوحدك يا منى. ها؟
إيه بالحال يعني.
إيه نعم إن شاء الله. أبشري. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله. مرحبا ومسهلا.
في شخص يعني راح على سيارة يعني يستعملها يعني ناقلة وفيها بضاعة له، وانتهت السيارة يعني، انت ما تعطي مثلا الزكاة زي ما تقول من الزكاة، بس ما تعطيها بقى تقول مساعدة او بقى تسكت، ما الحكم؟
هو الان قصدك ابو محمد عنده سيارة يشتغل عليها وبعدين تعطلت؟
احترقت
كاملة. ايه احترقت، وهو الان ما عنده قدرة يعني على الشراء،
ما عنده قدره.
أوه. ويشتغل عليه، يكد عليها يعني.
اي كد عليها ويشتغل عليها.
طيب ابشر يا ابو محمد.
لا مثلا الزكاة، بس انت بتقول هذه مساعده او تسكت، ما الحكم؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى الله من الصلاه في مسجد ضرار، نريد توضيح
ان شاء الله يا ابو محمد.
السؤال الثالث، عندنا امام يعني عربي لما يقول ملكي يوم الدين، ما يقول ملكي يوم الدين، ما الحكم؟
يعني يقرا يقول ملكي بدل مالكي يوم الدين،
بدل مالكي يوم الدين يقول ملكي يوم
هذا
الدين.
هذا امام مسجدكم؟ ها،
امام مسجدنا. نعم، هو عربي يعني.
اي نعم ان شاء الله.
مشكورك.
مرحبا ومسهلا. امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تالله.
سمعت أن التقيؤ بدون عمد لا يفطر، ولكن سمعت يعني ولكن سمعت أن التقيؤ ملء الفم يفطر. إذا كان التقيؤ ملء الفم فإنه يفطر، فهل هذا صحيح؟ أنا اليوم بعد أذان الصباح تقيأت ملء الفم كثير.
متعمدة؟
لا ليس متعمدا.
لست متعمدة. طيب أبشري يا
متعمدا. يعني تقيأت غصبا عني، فهل أفطر ولا أكمل صيامي ولا أعيد؟
أبشري.
شكرا.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
الله يعطيك العافية. في عندنا محطة مع البترول في اليمن.
إيه.
وعليها ديون يعني للناس. هل عليها زكاة؟
يعني هي الآن خسرت يعني؟
لا ما خسرت، في شغالينهم فيها.
شغالين يعني.
لأنهم أخذوا مننا وأخذوا من حتى قوموا المحطة هذه كامل.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة باقي الوقت عن الإجابة عليها. الأخت بيان من فلسطين بارك الله فيها تسأل عن صلاة الزوال، تقول ما حكم صلاة الزوال وهل أصليها يعني جميعا من دون التسليم في الأولى وإنما بعد 4 ركعات وشيء من هذا القبيل. أختي بيان من فلسطين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذه الصلاة وهي الصلاة التي بعد الزوال ورد فيها حديث في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عليه الصلاة والسلام بأن أبواب السماء تفتح بعد الزوال، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله في هذه الفترة، وأن هذا موضع من مواضع استجابة الدعاء يعني بعد الأذان الآن، بعد الزوال يعني بعد الأذان، بعد أذان الظهر. هذا الحديث حقيقة أختي الفاضلة مختلف فيه من جهة الإسناد، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه راوي اسمه عبيدة أو عبيدة الضبي، هذا ضعيف، ولذلك حكموا على الحديث بأنه ضعيف وقالوا بأن هذا لا يعمل به. القول الثاني قالوا بأن الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، إلا اللفظة الأخيرة فيه من دون تسليم بينها، هذه قالوا بأنها الذين حسنوا الحديث قالوا بأن هذه اللفظة ضعيفة ولذلك ما صححوها، وهم يقولون بسنية هذه الصلوات الركعات الأربع لكن يسلم من كل ركعتين. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قلنا بصحة الحديث يعني إذا قلنا بأن الحديث حسن، فهل هذه الركعات هي نفسها السنن الرواتب اللي جاءت في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عمر مثلا في حديث أبي هريرة، أم أنها غيرها؟ فإذا قلنا بأنها الأربع ركعات هي السنن الرواتب، يكفينا حديث مسلم، حديث ما جاء في مسلم، ما جاء أيضا في السنن وفي مصنف ابن أبي شيبة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 ركعات كما في حديث أم حبيبة في السنن قال 4 ركعات قبل الظهر. القول الثاني قالوا لا، هذه صلاة مستقلة، يقولون بأنها صلاة مستقلة، حتى بعض الفقهاء يطلق عليها صلاة الزوال مثل ما ذكرتي، يقولون هذه صلاة الزوال، ولذلك على هذا يكون الإنسان يصلي كم ركعة قبل فريضة الظهر؟ 8 ركعات، 4 ركعات اللي هي صلاة الزوال اللي يطلق عليها الفقهاء صلاة الزوال، و4 ركعات هي صلاة ماذا؟ سنن الراتبة القبلية، سنن الرواتب القبلية، وبعدين يصلي صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر يصلي أيضا السنة الراتبة البعدية 2 أو 4 ركعات. واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الأخرى قضية سرد السنن الرواتب، هذا ما صح فيه حديث، ما صح فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الرواتب بهذه الطريقة إلا في الوتر، صلى 3 جميعا ما جلس إلا في الأخيرة، وصلى 5 وصلى 7 وصلى 9 جلس في 8 ثم قام وأتى يعني الركعة التاسعة وتشهد وسلم. لهذا أخت الفاضلة جاء في الحديث الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا أنت أختي الفاضلة حابة أنك تصلينا لا حرج صلينا، لكن إذا قلت أكتفي بالسنن الأربعة الراتبة اللي قبل صلاة الظهر، هذا يظهر لي هو الأقرب إلى الصواب، وذلك لضعف الحديث، وإن كان بعض العلماء حسن الحديث إلا زيادة أنه ما يسلم بينه، يعني ما يجلس بين كل ركعتين، ضعفوا هذا. لكن عموما هذا خير. وبالنسبة لما بعد الزوال، يعني هذا كله وقت من الأوقات التي يجوز الإنسان أن يتنفل فيها ما شاء، صلين 4-8-10 قبل صلاة الظهر، ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر بفعل المصلي، هذا كله أيضا وقت للصلاة. بارك الله فيك ورضي عنك. بيان من فلسطين تسأل تقول يعني هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أرشد إلى قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة وأنها تكرر 7 مرات أو 40 مرة أو غير ذلك؟ أختي بيان من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات أختي الفاضلة مبناها على شيئين: أولا الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بقراءة سورة ياسين ليلة الجمعة لا بد أن نستدل لها. أين الدليل؟ هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة أو نهار الجمعة أو تقرأ بعدد معين؟ ما في شيء منها. ولذلك هذه دواوين السنة بين أيدينا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد أو حث على قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة بعدد معين، سواء مرة ولا 20 مرة ولا 100 مرة ولا 40 مرة مثلا، ما ثبت في هذا الشيء. وأعطيك يا أختي بيان قاعدة في هذا تحفظينها: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين حديث مطلقا. احفظي هذا، بمعنى أن إذا جاءتك رسالة في الواتساب اقرأوا سورة ياسين، على طول تحكمين عليه بأن هذا غير صحيح. إذا قرأت شيء في كتاب ولا قرأت شيء من قرأ سورة ياسين، فاعرف بأنها غير صحيح. هذه قاعدة يعتصم بها الإنسان ويرتاح. ورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث ضعيف. هذا الحديث الوحيد اللي ورد حديث ضعيف، وبعض العلماء يقول ضعيف جدا. والإنسان ما يجوز أن يعمل أخت الفاضلة ب يعني الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة، خاصة الضعف الشديد، ولو كان في مسألة الفضائل الأعمال ما يعمل فيها بارك الله فيك إذا كان الضعف ضعف شديد. وهذا لا يعني أن سورة ياسين ليس لها فضل، لا، هي من القرآن، هي من القرآن، الحرف فيه بحسنة. وسورة ياسين اللي يتدبرها يجد أنها احتوت على معاني عظيمة وعلى مسائل عظيمة، وعلى يعني من المهم يتدبرها الإنسان. واضح بارك الله فيك. ولهذا بارك الله فيك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصيص ليلة الجمعة بقيام معين، بمعنى أن شخص يأتي ما يقوم طوال أيامه إلا يوم الجمعة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وتخصيص نهار يوم الجمعة بصيام غير رمضان، طبعا يخصص يوم الجمعة بقيام. وأيضا تخصيص ليلة الجمعة بشيء إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة سورة الكهف، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، هذا الذي ورد. والحديث في فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة يعني تتعاضد ها وترتقي إلى الاحتجاج. هي صحيح جاءت من طرق ضعيفة، لكن أهل العلم جمعوها فوجدوا لها أصلا. بارك الله فيك. فاحرصي على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، واحرصي على كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وسورة الكهف أيضا يوم الجمعة مثل هذا اليوم. بارك الله فيك يا بيان. عمر من العين يقول: إمام مسجدنا سلم وأنا ما انتهيت من التحيات، ماذا أفعل؟ يا عمر بارك الله فيك، الأصل في المأموم أنه يتابع الإمام، فبعدما ينتهي الإمام من الركن يتابعه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وجاء في الحديث الآخر: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر، يعني تأتي بالعمل بعده. طيب أن تقول الآن أنا ما كملت التحيات، ممكن أكملها
والإمام قد سلم؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح، وذلك لأن يكون المأموم قد تابع الإمام، فالسلام هو آخر الصلاة، فيرخص للمأموم أنه يأتي بما فاته من التحيات مثلا، خاصة الصلاة الإبراهيمية، ولو أنه شرع في دعاء، شرع مثلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فسلم الإمام، المأموم يكمل، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم. بارك الله فيك يا عمر. أبو يمنى من الجزائر يسأل عن حكم تخصيص السجدات الأخيرة في كل صلاة بدعاء معين. يا أبا يمنى بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي السجود هذا من أعظم أحوال المصلي في مسألة الله جل وعلا، واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص السجدة الأخيرة بدعاء معين، ولا السجدة الأولى بدعاء معين، وإنما حثنا على الدعاء. فلما نأتي نخصص دعاء معين نوظفه ونكيفه وننزله على السجدة الأخيرة من كل صلاة، شرعنا، أصبح الواحد يشرع الآن، لأنه أتى بشيء ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محدث، هذا من المحدثات. يعني بعض الأحيان قد يكون الشيء مشروع من حيث الأصل، لكن توظيفه بعدد أو بحالة أو بمكان أو بزمان معين لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إحداث في دين الله عز وجل، ولذلك هذا ما ثبت فيه شيء أبا يمنى، وإنما السجود كله محل الدعاء ومحل الذكر من أول سجدة إلى آخر سجدة. بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يسأل يقول ما حكم تخصيص آخر ركعة من يعني صلاة الليل بختم القرآن؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لي دعاء ختم القرآن، تقصد دعاء ختم القرآن، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ختم القرآن بدعاء وهو يصلي، أو ختم القرآن بعد انتهائه منه بدعاء وهو خارج الصلاة. واضح؟ هذا في الصلاة وخارج الصلاة. ورد عن بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، جمع أهله ودعا، هذا ما أي خارج الصلاة وليس في الصلاة، خارج الصلاة وليس في الصلاة. ولهذا أخي الفاضل ما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم خصصوا دعاء لختم القرآن، يقال هذا الدعاء ختم القرآن، ما ثبت، ما ثبت، وإنما المصلي سواء يصلي لوحده وختم القرآن مثلا في الصلاة في مثلا ركعة الوتر، أو إمام المسجد ختم القرآن في ركعة الوتر، يجوز له أن يعني يدعو دعاء القنوت المشروع ولو زاد قليلا لا حرج، لكن على لا يعتقد أن هذا هو دعاء ختم القرآن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه دعاء ختم القرآن. بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يسأل يقول هل صلاة التهجد لها أصل في الشرع؟ يعني يقول هل لها أصل في الشرع؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، الجواب نعم، صلاة التهجد هي صلاة الليل، يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، ولذلك قيام الليل يا أخي الفاضل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل، سمه قيام ليل، سمه صلاة التراويح، سمه التهجد مثلا، سمه القيام مثلا، كل هذا من قيام الليل، سمى قيام الليل. بعض العلماء يقولون التهجد هو أن يقوم بعد نوم، يكون قد نام ثم قام يصلي لله عز وجل، لكن عموما لا مشاح في الاصطلاح، يعني سواء قبل النوم أو بعد النوم هذا كل من قيام الليل هو التهجد. بارك الله فيك، ولذلك يعني هذه الآية تشير إلى هذا المعنى أن التهجد له أصل، ولله الحمد والمنة. أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها، طبعا أم محمد عندها مشكلة يعني أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة ونحن بعد عصر يوم الجمعة وفي رمضان أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية وأن يلبسها لباس الصحة يا رب العالمين. عندها مشكلة يظهر في مس وعندها اضطرابات نفسية فيما يظهر. سبق أنها سألتني قبل رمضان والعادة يعني تقول بأنه ما استطعت أني أتخلص من الذي أنا فيه. ولها أخ أيضا جزاها الله خير يحرص على أن يرقيها وشيء من هذا القبيل. يا أم محمد بارك الله فيك، نصحتك فيما سبق، ما عندي زيادة، لكن أختي الفاضلة أنا أرى بأنك أنت تتخذين مسارين في هذا الأمر. المسار الأول طبعا بعد التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله واعتقاد بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، الرقية، ارقي نفسك أنت، لا تعتمدين على أحد ولا تلتفتين إلى أحد من الناس، أنت ارقي نفسك وجاهدي نفسك مجاهدة، صدقيني بعد وقت قصير تجدين العافية بإذن الله. الأمر الثاني، المسار الثاني، زيارة عيادة الطب النفسي، وهذا مهم، مهم خاصة حالتك أنت، تحتاج إلى نوع من الهدوء وإلى نوع من يعني التهيئة النفسية والجسدية. وهذه يعني بعض الأطباء اللي تخصصوا في طب النفس لهم حقيقة جهود طيبة ومشكورة، يقرؤون حالة المريض ويشخصونها جيدا وربما يصرفون بعض الأدوية المعينة التي تجعل المريض مستعد لقضية الرقية، مستعد لقضايا كثيرة. فاللي أنصحك أنك تسلكين تشتغلين على المسارين هذه، وهذه أيضا لعل أخاك يشاهدني وهو يستعمل هذه معك ويساعدك على هذا الأمر. وتوكلي على الله، أنت مبتلى، قول الحمد لله الذي يعني جعل البلوى في جسدك ولم يجعلها في دينك، ترى هذه نعمة. غيرك والعياذ بالله ابتلوا في إيمانهم وفي إسلامهم ها وفي علاقتهم بربهم، نسأل الله العافية والسلام. أنت قل اللهم لك الحمد، الحمد لله أنك ما جعلتها في ديني وإيماني وعقيدتي، هذا بدن، هذا معرض للابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني بهذا الأمر، لأنك مظلومة، مظلومة، والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. أنت مظلومة، ظلمك هذا الشيطان الجني، فأنت ادعي عليه، قل اللهم انصرني عليه، اللهم يا رب أهلكه، اللهم يا رب أبعده عني، اللهم سلط عليه رجسك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، لأنه ظلمك، أنت مظلومة واعتدى عليك، فلذلك أنت لك الحق في الدعاء عليه. وكثري من الدعاء في شهر رمضان. هذه الساعة ما أدري الوقت عندكم ما أدري، هذه بعد عصر يوم الجمعة اجتمع فيها شرف الزمان وشرف العبادة وشرف الوقت، يعني اجتمعت مجموعة أشياء بعد عصر يوم الجمعة. لو جلستي من بعد العصر إلى غروب الشمس وأنت تدعين عليه وتدعين الله تعالى بأن يعافيك، حقيقة أعتقد بأن بإذن الله، وأملنا بالله كبير بأن الله تعالى يكتب لك الشفاء والعافية. أم عارف من اليمن تقول، يعني أنا تقول هي امرأة كبيرة في السن وعندها الدورة تأتيها وفيها لخبطة، أحيانا تأتي 15 يوم وأحيانا تغيب عنها سنوات وشيء من هذا القبيل. أختي أم عارف من اليمن بارك الله فيك، من سنن الله الكونية الغالبة في النساء، هذه سنة كونية، أن المرأة تصل إلى سن اسمه سن اليأس، سن اليأس بمعنى تيأس فتنقطع عنها الدورة الشهرية، وفي الغالب يكون تقريبا يعني لما تدخل في الأربعينات، طبعا في آخر الأربعينات سن الخمسين، سن الخمسين خلاص يبدأ في الغالب. أنت تقولين 60 أو أكثر، يعني غريب جدا. هو العلماء يقولون إذا عاد الدم بمواصفاته أسود ثخين له رائحة كريهة ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، قالوا نحكم عليه بأنه دم، لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجوده. ويسألونك عن المحيض قل هو هذا. لكن أنت ذكرت شيء، قلت عندك إشكالات صحية وأنك تريدين تسوين عملية وأنت غير قادرة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا هذا أشبه بالعوار وليس بالحيض، فأنت تحتاجين أن تزوري طبيبة مهم جدا وتقول لك هذا يا فلانة يا أم عارف هذا دم حيض ولا هذا دم مرض اللي هو استحابة، ما تتركين نفسك بمثل هذه الطريقة. لذلك أنت دخلت مرحلة اليأس بالنسبة لي يعني الحيض، فأنت تصلين وتصومين تحتاطين لعبادتك، أنت كبيرة في السن كما ذكرتي، فلذلك لما ذكرتي لي بأنك مريضة وعندك إشكالات صحية وعندك كذا يظهر والله أعلم أن هذا استحاض. زور الطبيب بارك الله فيك أو أحد من بناتك يتواصل مع طبيبة حتى ولو بالاتصال، وممكن يعرضون عليها الحالة بتقرر تقول لك أنت هذا مرض وليس دم حيض. بارك الله فيك يوم عارف. منى من السعودية تقول أنا أصلي التراويح في البيت منفردة وأقرأ ولله الحمد القرآن. تقول أنا ألاحظ العلماء وأئمة المساجد يعني مثلا يقتصرون على ركعتين الأخيرتين بقراءة قصار السور، سبح وقل يا أيها الكافرون وبعدين قل هو الله أحد. تقول أنا أريد أن أستمر في القراءة، ممكن أجعل الركعتين الأخيرتين القراءة فيها مثل الركعات السابقة، يعني أقرأ وجهين أو وجه مثلا؟ هذا يعني الذي فهمته من سؤال الأخت منى من السعودية. يا منى بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي الله عنك. الجواب نعم يجوز، يجوز ما دام أنك حابة أنك تقرأين وتكملين. هذا ليس يعني فرضا أن نقرأ في الركعتين الأخيرتين قبل الوتر بسبح وبقل يا أيها الكافرون، ليس فرضا، هذه سنة. بل أنا أزيدك، يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن سبح وقل يا أيها الكافرون، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، تقرآن إذا كانت الركعات الأخيرة متصلة. إذا كانت الركعات الأخيرة متصلة، يعني الإمام يقرأ في الركعة الأولى الفاتح وسبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون بعد الفاتح ثم يقوم، يعني يجعل ثلاث ركعات متصلة وبعدين يقرأ قل هو الله. هذا والثابت تحقيقا واضح. ولذلك نجد الآن بعض أئمة المساجد مثلا في يسمونها ركعتي الشفع ما يلتزم قراءة سبح اسم ربك الأعلى ولا قل يا أيها الكافرون. فالحمد لله كملي قراءتك ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بخير شيخ. عندي سؤال واحد، نحن إن شاء الله ناويين العمرة إن شاء الله في رمضان الشيخ، نحن بس أنا الحكم إذا لبست إزار الحرام على تحت الكندورة ومركبنا الطيارة وليما وصلنا الميقات، نحن اللهم عندك تفخ الكندورة وتحط الحرام أو الرداء اللي فوق هذا، فهل هذا شيء جاء شيخ ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله خير شيخ. بارك الله فيك.
مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد من أبوظبي يقول في شخص لديه سيارة يشتغل عليها وبعدين احترقت، يعني يقول ممكن نعطيه من الزكاة، وهل يجب أنني أخبره أم أنني لا أقول بأن هذه زكاة؟ أبو محمد من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص يعني ما دام أنه تعرض لهذا الابتلاء واحترقت سيارته التي هي مصدر رزقه بعد توفيق الله عز وجل، نعم يعطى من الزكاة، هذا حق الناس بالزكاة، هو دخل في غرامة الآن، يعني أصبح من الغارمين ما دام أنه ليس عنده أموال أخرى وإنما يعني رأس مال هذه السيارة فاحترقت، نعم يعطى من الزكاة. والأفضل يا أخي الفاضل أن تخبره بذلك، وش المانع؟ هو هذا حق له، هذا حق له، تخبره تقول هذه زكاة، تخبره بهذا. إذا والله تعتقد أنت بأنه يرفض ولا يقبل ما في بأس لو عطيته من دون إخبار. بارك الله فيك يا أبو محمد. تفضل يا محمد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا محمد.
بعد الصلاة المفروضة الأذكار في الصباح والمغرب، أنا يعني أشتغل هذه الأذكار آية الكرسي يعني فيها المعوذات، في الأخير أنفض في يدي وأمسحها جسمي، فقال لي واحد إنها النفس مش جزء من أذكار الصلاة المفروضة وهذا بتكون بدعة.
أنت مريض يا محمد؟
إيش؟
أنت مريض يعني تحصن يعني ترقي نفسك بعد الأذكار هذه ولا أنت عادي متخذها عادة؟
والله من باب العادة يعني ما الحمد لله، بس من باب العادة والتحصين يعني.
طيب يا محمد أبشر.
الله عافيك.
مرحبا. طاهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا الشيخ لباس.
مرحبا ومسهلا. أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال من يخص صلاة التسابيح.
اي
كان بعض المشايخ في الجزائر يقول لك تصلي صلاة التسابيح.
طيب يا طاهر إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك الشيخ. شكرا.
أهلا وسهلا. ها طيب خضرة. خضرة من الأردن. تفضل يا خضرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ سؤالي، الوالدة عندي لا تقرأ ولا ما بتعرف تقرأ تمام؟
أي.
لكن بتحب تقرأ قرآن في رمضان، بتتبع بإصبعها.
نعم. يعني تضع إصبعها على الآيات ها؟
على الآيات بنية كسب الأجر.
إن شاء الله يا خضرة. في سؤال ثاني؟
شكرا بارك الله فيك.
عفوا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بغيت أسألك عن السجود.
ايه؟
وقت الدعاء بعد ما نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هل ممكن نقول سبحان الله والحمد يعني نثني على رب العالمين ونقول الصلاة والسلام الصلاة على سيدنا محمد بعدين ندعي
إن شاء الله يا
خارج الصلاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
قصدك داخل الصلاة ولا إيش؟ خارج الصلاة؟
لا داخل الصلاة، مثل أنا بسجد الحين بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
ايه؟
قالوا لي لازم تثنين على الله وتصلي على النبي وبعدين تدعين الدعاء.
إن شاء الله. أبشر يا محمد أبشر.
أثناء الصلاة
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. جميلة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
السلام
عليكم شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف
حالك؟ أنا طيبة شيخ.
مرحبا مرحبا.
أنا صلي قلت لك يعني الوضوء الوضوء يعني إيه؟ كل صلاة صلي ركعة وضوء صليها
يعني قصدك
الوضوء نتوضى الوضوء كل صلاة صلي يعني نتوضى ونصلي.
قصدك سنة الوضوء ها؟
إيه سنة الوضوء إيه.
إن شاء الله إن شاء الله.
وهذا نصلي في التراويح نصلي في سنة بعد العشاء ونصلي بعد التراويح صح يعني الصلاة
يعني بعد ما تنتهون من التراويح تصلون
بعد نصلي العشاء وبعد ثاني نصلي ركعتين سنة نصلي التراويح.
اي في المسجد ولا في البيت؟
لا في البيت نصلي في البيت
في البيت في نعم نعم.
اي نصلي عشاء ونصلي ركعتين السنة بعد نصلي التراويح.
نعم نعم
بس شكرا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو محمد من أبو ظبي يسأل عن مسجد الضرار، يقول يعني ما قصة مسجد الضرار؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون لا لله وإنما لغرض إيذاء المؤمنين وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه حتى يكتسب شرعية، لأنه إذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس هذا المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم إن عاد من تبوك سيصلي فيه، وهذا المسجد أصلا وضع لأجل الطعن في الدين، الطعن في الصحابة، إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك نزل عليه جبريل بالوحي من الله أن هذا مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ولذلك هذا المسجد مع أنه بنى تحول إلى مكنسة وإلى مزبلة. لماذا؟ لأنه ما أسس على تقوى ولا على إخلاص، فكلف النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة فذهبوا فنسفوه نسفا وهدموه وأزالوه. لماذا؟ لأن الوحي نزل على يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مسجد ظاهره مسجد لكن باطنه والعياذ بالله الإضرار بالإسلام وبالمسلمين. هذه قصة مسجد الضرار. أبو محمد بن أبو ظبي يقول عندنا إمام المسجد يقرأ الفاتحة يقول مالك يوم الدين، ما يقرأ مالك يوم الدين. يا أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة ملك يوم الدين قراءة صحيحة، وهي قراءة سبعية متواترة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في مشكلة. لكن الأفضل مالك، لأن فيها زيادة حرف، فيها زيادة حرف، وكلما اعتنى الإنسان بما فيه في العبادة المشروعة التي فيها زيادة فيها أجر أكثر، أجر أكثر. لكن ما ينكر عليه، ما تنكرون، لماذا؟ لأن قراءة صحيحة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول: سمعت بأن التقيؤ العمد لا يفطر، ويعني وبعض العلماء يقول بأنه القيء إذا كان ملء الفم يفطر. تقول: أنا تقيأت اليوم. سألت أمت الله من الشارقة، قلت: تعمدت؟ قالت: لا. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لمفطرات الصائم مفسدات الصوم أربعة: أولا الأكل وما في معناه، ثانيا الشرب وما في معناه، ثالثا الجماع وما في معناه، رابعا التقيؤ تعمدا، فمن تقيأ متعمدا بطل صومه. وأما الذين يذهبون إلى أن التقيؤ العمد لا يفطر، هم يضعفون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ولله الحمد حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى، السين والتاء طلبيتان يعني تعمد، فليقضي فليقضي. أنت أخت الفاضل الحمد لله في عافية، أنت ما تعمدتي، غلبك القيء وتقيأتي، ما عليك، صومك صحيح ولله الحمد والمن. أما الذي يتعمد القيء، يتعمد القيء ويتقصد القيء، هذا يفطر ويقضي يوما آخر. محمد بن ملقيوين يقول: في محطة بترول عندنا في اليمن عليها ديون، هل عليها زكاة؟ يا محمد من أم القيوين بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المحطة لا تجب الزكاة في أصلها، وإنما الزكاة في ريعها، فالمباني والمكاين وبقية الأدوات هذه ما تزكى بارك الله فيك، ما تقيم لتزكى، وإنما الزكاة في المبالغ التي يحصل عليها أصحاب المحطة ويخرجون زكاته. قضية إن عليهم ديون، هذا الدين ما يمنع الزكاة، الديون ما تمنع الزكاة، يجب عليهم أن يزكوا، هذا هو الراجح من قول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة. فإذا تجمعت عندهم مبالغ وهذه المبالغ حال عليها الحول، يعني ما سددوا الديون حال عليها الحول، يزكونها. أما اللي ما يحول عليه الحول يصرفونه واللي يسددون الديون ما عليه زكاة ولله الحمد والمن. محمد بن أبو ظبي يقول: أنا ناوي العمرة إن شاء الله، يقول: ألبس الإزار تحت الثوب، إذا وصلت الميقات خلعت الثوب، في هذا شيء؟ ما فيها شيء محمد بارك الله فيك، بل أنا أوصي بهذا. أنت متابع للبرنامج يا محمد، يمكن أكيد شفت لي جواب، أنا أوصي بهذا، خاصة اللي يسافرون في الطائرة، يعني يتعبون أحيانا أو يتفاجئون بالقرب من الميقات، ننصحهم البسوا الإزار في المطار ولا في البيت، البس الإزار والبس فوقه الثوب، ها، وثم إذا وصلت إلى الميقات وأنت في الطائرة قالك المضيف بقي 20 دقيقة عن الميقات اخلع الثوب، ها، وقل لبيك اللهم عمر احتياطا، وحط الرداء على كتفيك والحمد لله. هذه أفضل شيء، هذه تخلي الإنسان مرتاح، لأن الواحد الآن إذا جاء يحرم في الطائرة، تعرف حمام أكرمكم الله وأجلكم الطائرة صغير، يعني يدخل الشخص في معركة داخل الحمام حتى يلبس، مجرب هذا، فيستعد في بيته ويستعد في المطار بارك الله فيك. محمد من اليمن يقول: يعني أنا بعد الصلوات المفروضات لما آتي بآية الكرسي والمعوذات يقول: أنفث في يدي وبعدين أمسح جسمي. سألت محمد قلت: أنت عندك مشكلة صحية؟ قال: لا الحمد لله، باب التحصين. يقول: أنكر علي شخص قال هذه ليس من السنن التي بعد الصلاة. يا محمد بارك الله فيك ووفقك الله وزادك الله هدى وثبات واتباع، صدق الذي قال لك، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كل صلاة من الصلاة الخمس بعد ما يقرأ المعوذات ينفث في يده ويمسح جسمه أو يمسح وجهه، ما ثبت في هذا شيء، ولذلك التزام هذا يجعله بدعة، التزام هذا يجعله بدعة. طيب، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النفث بعد المعوذات ثبت عنه؟ نعم، متى؟ عند النوم، إذا جاء ينام عليه الصلاة والسلام فتح يديه وقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وينفث في كل مرة ويمسح وجهه ورأسه وسائر جسد ما وصلت إليه يده، ثم قل أعوذ رب الفلق ثم قل أعوذ رب الناس، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم. كذلك يمكن إذا كان الإنسان مثلا مريض حب أنه يرقي نفسه يفتح يقرأ الفاتح ويمسح وجهه ولا جسده كاملا، هذا أيضا لأن هذا رقية. أما أني أنا آتي بعد كل صلاة من الصلاة الخمس أنفث في يدي وأمسح، هذا غلط. وهذه شاهدتها أنا عند كثير من عوام المسلمين خاصة في بعض الدول اللي يقل فيها العلماء أيضا يفعلون هذا الشيء. ومن البدع، وهذه زيادة طبعا من البدع، يقبل إبهامه ويضعها على عينه. من وين هذه؟ ومن البدع أن يحط يده على رأسه وثم يقرأ كل بعد كل صلاة، يعني ما عنده مشكلة صحية. هذه أيضا من المحدثات ومن البدع، والواجب على المسلم أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. موفق يا محمد، وإن شاء الله هذه لك ولغيرك يتعلم مثل هذه الأشياء، بارك الله فيك. طاهر من الجزائر يسأل عن صلاة التسابيح. يا طاهر من الجزائر بارك الله فيك، طبعا صلاة التسابيح ورد فيها حديث، وهذا الحديث مختلف في إسناده. جماهير أهل العلم على أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لوجود النكارة في الإسناد وفي المتن. في الإسناد فيه راو ضعيف، وأما في المتن فهي صلاة مخالفة لهيئات جميع الصلوات التي يعني جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تعليمه وإرشاد عليه الصلاة والسلام. في من العلماء من ذهب إلى تحسين هذا الحديث وقالوا بمشروعية صلاة التسابيح، الذي يظهر يا أخي الفاضل أن غير مشروعة. والعجيب من الناس يا أخوي طاهر بارك الله فيك، يتركون المسنون ويذهبون إلى يعني الغير المسنون أو المحل شبهة. طيب أنا ماذا أريد بهذا الحديث الذي أصلا النكارة ظاهرة عليه في الإسناد والمتن، وعندي ولله الحمد قيام الليل، عندي صلاة الضحى، عندي السنن القبلية والبعدية مثلا، عندي سنة الوضوء، عندي الأوقات التي يعني يباح فيها النفل المطلق ما بين الظهرين وما بين العشاءين، كل هذه مشروعة ولله الحمد، عندي يعني سنن كثيرة. فيعني الوقوف على هذا الحديث ويعني ودعوة الناس أو الشخص يحرص عليه وهو تارك لكثير من السنن الثابتة على النبي عليه الصلاة، هذا خطأ، مسلك خاطئ. فلذلك أخي الفاضل تتركها لأنه ما يصح فيها الحديث، بارك الله فيك. خضرة من الأردن تقول الوالدة لا تقرأ ولا تكتب، لكن في رمضان تحب تقرأ القرآن وتضع أصبعها على الآيات ابتغاء الأجر. خضرة من الأردن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى متعها بالصحة والعافية، يكتب أجرها يا رب ويجعلها من المقبولين. بالنسبة لهذا ما في فائدة، يعني تيجي تحط أصبعها على الآيات تقول أنا أبغى الأجر، ما في فائدة. قد يرزقها الله عز وجل الأجر على هذه النية الطيبة والرغبة في الخير والعبادة، لأن أحيانا الإنسان يبلغ به الأجر من حيث النية ما لا يبلغ به العمل. لكن هل نقول بأن والدة خضرة قرأت القرآن؟ نقول لا، لأن هذا إشارة إلى آيات. طيب في بديل، فيه خضرة، أنا أنصح الوالدة إذا كانت تشاهدني، أولا تشغل القرآن إذا عندها مسجل أو قناة القرآن، أو مثلا أنت تحملين لها في الجوال، جوالها المحمول تحملين تطبيق في القرآن، استماعها للقرآن كأنها قرأت القرآن. أو أنت يا خضرة أنت وبناتها وعيالها كل واحد يقرأ عندها مثلا جزء وهي تسمع، بقصد أنها يشركونها معهم في الأجر، هذه ما في أفضل. هذا المشروع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، سمع القرآن من عبد الله بن مسعود وسمع من أبي موسى الأشعري، يسمع من غيره. والاستماع إلى قراءة القرآن كالقارئ، المستمع كالقارئ من حيث الأجر والثواب، واضح؟ فأنتم عيالها تقرؤون وردكم مثلا وهي تسمع، أو أنت تحملين لها المصحف اللي هو في المحمول أو في التلفزيون قناة القرآن أو في الإذاعة، والحمد لله بارك الله فيك، وتؤجر بحول الله. أم محمد من عمان تسأل عن يعني السجود، تقول مثلا لما أسجد أقول سبحان ربي الأعلى، تقول يعني يقولون لابد تثنين على الله وتصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني هل هذا واجب؟ أختي أم محمد، طبعا الإنسان إذا سجد ليس من شرط صحة الدعاء أو قبول الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه في السجود الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا من دون أن يقدم بين يديه التقديس والتمجيد لله أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا سجد يقول اللهم رب اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي مثلا، أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. لكن إذا والله حبيت أنت تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، نعم من الأدب أني أقدم بين يدي الدعاء التمجيد لله، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم صل على محمد وتدعي. بارك الله فيك. جميلة من ليبيا بارك الله فيها، تسأل عن سنة الوضوء بعد كل وضوء، تقول نصلي ركعتين. جميلة بارك الله فيك، نعم من السنن سنة الوضوء، قد جاء في حديث بلال بن رماح رضي الله عنه أنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أرجى عمل كان يعمله، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ خشخشة عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وعقبت بركعتين، قال بذلك بلغت. ولذلك من المستحبات أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين ويجزئ عنهما تحية المسجد مثلا أو السنة القبلية إذا نواهما. بارك الله فيك. جميلة من ليبيا تسأل عن التراويح، تقول نحن نصلي العشاء وبعدين ركعتي سنة العشاء وبعدين نصلي صلاة التراويح، تقول هل هذه الطريقة صحيحة؟ يا جميلة بارك الله فيك، هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلينا العشاء وبعدين ركعتين السنة البعدية وبعدين تصلينا التراويح 11 ركعة، هذا أفضل شيء. ولو أنك اقتصرت على دون ذلك أو زدت مثلا، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمن. وإذا حبيت تأخرين التراويح تقولين بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل جائز، أو تنوعين مثلا ليلة بعد العشاء وليلة في الثلث الأخير وليلة بعد منتصف الليل، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.